تفضلوا.
كان سؤال نفسي احنا بنتجاهل الجلاله يعني ليش يقدر يعني الانسان الثاني يعمل انفصال عن الجلاله وانما قبل المقدمه البدايه يعرف
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ثم اللعن الدائم على أدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا يوم أمس إلى إلى مخالفة القياس كصفة من الصفات التي تنعت بها الكلمة الفصيحة. لكن قبل ذلك كان لنا وقفة هنا عند قوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام. عند قوله فلأجل هذا التردد ولأجل أن مادة بالنسبة إلى شنو إلى مسرجة في قول الشاعر ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسلا ومسرجا أنه أن كلمة مسرج فيها شيء من شنو لا تتوفر على صفة من صفات الكلام الفصيح وهو الغرابة. صحيح نعم. هنا الغرابة جاءت احنا قلنا الغرابة تأتي إما من جهة الإجمال لأن هذه الكلمة تستعمل في معنيين أو من جهة شيء آخر شنو الغرابة مخالفة القيام أو تكون بلا قرينة قلنا أما تكون يعني تردها بين معنيين أو أكثر خفيفة لتردها بين معنيين أو أكثر. نعم هذا هو فقط. الآن نقف عن هذه النقطة. كلمة مسرج أولا بأنها لا يفهم المقصود منها لأنه ليس هناك قرينة. هل المراد بالمسرج المأخوذ من السراج حين يكون المقصود به اللمعان والبريق لأن السراج يلمع ويبرق وهو يسرج به أو يستضاء به السراج، أو المقصود به السيف سريجي نسبة إلى سريج؟ سواء قلنا هذا سريجا يعني صانع أسلحة صانع سيوف يسمى بهذا الاسم أو نسبة إلى شيء آخر، يعني السريج إما من السراج إذن أو من السيف المنصوب الذي يصنعه أو يصنع في هذا المكان أو يصنع هذا الرجل الذي اسمه سريج. هذا من جهة يعني المعنى لا يكون مرددا بين معنيين اثنين لا يراد لا يفهم المراد منه لأنه ليس هناك قرينة. المشكلة الأخرى مشكلة في الهيئة أو في الوزن، يعني الناشئة من نفس الهيئة. معنى هذه الهيئة، تعلمون أن لكل هيئة من الهيئات في الأفعال استعمالات معينة، فمثلا وهو ما يهمنا هنا مادة فعل أو وزن وهيئة فعل. هذه الهيئة ماذا تستعمل لأي غرض؟ الغرض الأول والأكثر استعمالا أو المعنى الأكثر استعمالا فيه فعل هو المبالغة، مثلا بيان الكثرة، إما كثرة وقوع الفعل أو كثرة الفاعلين أو كثرة المفعولين، مثلا كما نقول طوف فلان في البلد يعني كثرة أطوافه، أو مثلا موتت الإبل كثرة الموت يعني كثرة عدد الإبل التي ماتت مثلا، وهكذا. أو قتل فلان الأعداء لكثرة المقتولين لكثرة المفعول به، فالفعل موت يفيد الكثرة. المادة مادة فعل كما يعبر عنها أو وزن فعل من معاني الكثرة. المعنى الثاني أو المعنى الآخر الذي يستفاد من فعل هو التعدية، يعني كونه متعدي بعد أن كان لازم، لأن التشديد يفيده، مثل قام زيد قام بنفسه لازم. أما لو قلت قوم زيد عمرا يكون الفعل قوم فعلا متعديا. أو أنه كذلك شنو نسبة شيء إلى شيء، كما أقول مثلا والله هو داخل في نفس التعدي يعني، فسق زيد الآن، فسق زيد هو فعل لازم، لكن فسقت زيدا أو فسق، فسق عمرو زيدا الآن، فسق ما معناها؟ نسبه إلى الفسق، وصار متعدي فعلا. المعنى اللي استفدناه شنو هو الآن؟ أنه نسبه إلى الفسق، فسقه يعني وجده فاسقا عليكم السلام، أضاف إلى، أضاف معنى إليه لم يكن معلوما فيما سبق. خب لو كان هو من قبل فاسق بعد ما له معنى يقول فسق زيدا، هو فاسق من قبل، لم يفسق هو عمرو، عمرو لم يفسق زيدا، لكن لما نقول فسق عمرو زيدا أن عمرو هو الذي أضاف هذا المعنى، أخبرنا بوجود هذه الصفة أو بحدوثها في زيد، فسق عمرو زيدا. هنا السريجي إذا قلنا أنه إذا مشينا على الحمل الذي حمله هذان العلمان في اللغة ابن دريد وابن سيدة، ابن دريد شقال؟ قال يريد أن أنفه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي، ك يعني للتشبيه. ابن دريد شقال أو الآخر؟ قال يريد أنه في البريق واللمعاني كالسراج، يعني هنا الذي فهماه من هذه الكلمة مسرج أن المقصود بمادة فعل هو التشبيه، وطبعا هذا الفهم وهذا الحمل الذي وجداه قريبا أقرب ما يمكن، يعني لأنه لما يقول أنه مسرج ليس المقصود أنه وجده سراجا، صحيح؟ أنه وجده سراجا أو مثلا نسبه إلى السراج، يعني عفوا ليس المراد نسبه إلى السراج، وليس المراد نسبه إلى السيف السريجي، ليس هذا المراد بلا شك، المراد هو التشبيه أنه في الدقة والاستواء مثلا كالسيف، أو أنه في اللمعان والبريق كالسراج، كالسيف السريجي أو في اللمعان والبريق كالسراج. المهم أن المراد هو كما يظهر هو شنو؟ هو التشبيه، وليس المراد هو النسبة، نسبته إلى شيء، يعني كما أقول فسقته يعني نسبته إلى الفسق، الآن مسرج يعني منسوب إلى السراج أو منسوب، لا، المراد هنا هو التشبيه، لا يصح ذلك المعنى التخريج على النسبة عليكم السلام. هذا لا يعني أنهما أخطأ، سيدنا أن هذين اللغويين مثلا عالمين في اللغة أخطأ في المراد من مادة فعل، لكن هذا الذي يمكن أن يحمل عليه هذا البيت. خب هذا بعد يوقعنا زيادة في التعقيد المعنوي، لأنه كما هو معتاد وكما هو مألوف وكما هو مستعمل في مادة فعل، الناس تستعمل، خب تستعمل لكثرة الفعل، وهذا مستبعد بلا شك، هنا ليس المراد هو الكثرة، المراد هو شنو؟ يتردد الأمر، إما المراد كما هو مستعمل في هذه المادة وهو أن فعل تأتي لغرض النسبة، نسبة شيء إلى شيء اللي هو المستفاد من التعدية، كما تقول فسقت زيدا يعني وجدته فاسقا، كفرته وجدته كافرا، أو يكون معنى آخر التشبيه، التشبيه غير مستعمل. خب نبقى الآن من جهة المعنى القريب الذي قد يريده الشاعر أو نظن أن الشاعر يريده وهو المعقول كمعنى فقط، هو التشبيه. نرجع إلى الصيغة وإلى الواضع، هذه الصيغة وضعت لتدل على النسبة، هذا المعنى مستبعد لا يمكن أن يحمل عليه، فهذا ما يزيد الطين بلة أو بلة زيادة، فيبقى المعنى معقدا زيادة. وأما في الكلمة أو المعنى البيت اللي سأل عنه جناب السيد محمد، سيد محمد صح، هو أن في قول امرئ القيس ذوائبه مستجرات إلى العلا تظل العقاص، في بعض الروايات العقاص في مثنى ومرسلي، طبعا ذوائبه يعني غدائره، الغدائر وهي مجتمعة من الشعر، مستجرات إلى العلا يعني مشدودة بالخيوط إلى أعلى، ذوائبها وهو ما زاد من الشعر الخارج عن حد الرأس، يعني ما استرسل من هذا مجموع في صورة غدائر، يعني مجموع شعر إلى بعضه، و يعني الآن فقط أنت أخذ الصورة العامة يا سيدنا، مرفوعة إلى الأعلى، الآن في ضمن هذا الآن صار هنا شنو الشعر بهذه الطريقة ملفوف إلى الأعلى بخيوط مشدود إلى أعلى الرأس، تظل العقاص، هذا الآن تفصيل الآن للصورة، تظل العقاص في مثنى ومرتخب العقيصة، هي شنو العقيصة؟ هي الجزيلة. نعم شلون تفضل شيخ؟
يعني جمع الشعر حسب ما تدرب.
نعم معقول. فهو يعني ما اجتمع بثم على نفس الشيء من الشعر. الآن هو تفصيل للصورة في مثنى ومرسلين. المثنى هو المفتول مع بعض مثل الحبل المفتول. الآن إذا عندي حبلان اثنان شنو ثنيت الأول على الثاني وشددتهما إلى بعض يقول هذا حبل مشدود حبل مفتول. نفس الظفيرة احسنتمي. في مثنى ومرسلين فالمثنى والمرسل بينهما تضاد بينهما تقابل ونوعه تضاد لأن التقابل قد يكون مقابلة يعني جملة كاملة وجملة كاملة كما سيمر في البديع أو يكون التقابل تقابل تضاد بين كلمة وكلمة أخرى صباق يعني قصدي. فهنا المثنى فيبغى يقول شنو أن الأولى قد غاصت واختفت في الثنتين الأخرين غدا تظل العقاص العقاص هذه العقائص الجدائل في مثنى ومرسلي يعني قد غاصت في الاثنين الغداء الجدائل هذه قد غاصت فيما هو مثنى واختفت بينما هو مثنى مجموع يعني ملفوف أحدهما على الآخر ومرسل المرسل هو المهدول المتروك المسدول الذي هو ليس ملفوف على بعضه البعض. في النهاية شنو يقول من هذا كله يا سيد يبغى يقول أن هذا الشعر شعر كثيف يقول شعر ابن عمته ابنة عمته فاطمة شعر كثيف كثير كثيرة الشعر لأن وهذا والضمير هنا راجع إلى البيت السابق لما قال وفرع يزين المتن تكلم عن شعرها وفرع يزين المتن أسود فاحما أثيث كقنو النخلة المتعدكلي بعد ذلك غدائره يعني غدائره هذا الشاعر. وصلنا إلى وأما مخالفة القياس وأما مخالفة القياس وهي صفة من صفات الكلمة الفصيحة. فالمقصود أن الكلمة الفصيحة ينبغي أن تكون بعيدة عن الشذوذ الشذوذ اللغوي من جهة مثلا مخالفتها إلى قانون الصرف. ويذكر على ذلك مثالا كما في قول أبي النجم الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي. والقاعدة في مثل هذا إذا اجتمع عندي حرفان متماثلان أحسن هنا المفروض شنو يدغم الأول في الثاني الأجلل هنا المفروض يصير شنو الأجل. مثل شنو عندنا مثلا الآن أمثلة كثيرة كثير عندنا مشددة نعم الأقل الأقلل مثلا العبد الأقل وهكذا. هذا هنا أصلها قل من القلة قال لا لا لو من المحيط عنا في المعجم نقول في باب قال لا لا كذلك هنا جاء لا لا. فهذا من المواطن التي يجب فيها الإدغام يجب فيها الإدغام فلا بد من إدغام المتماثلين في بعضهما اللام تدخم في اللام فتكون الأجل يكون حرفا واحدا مشددا وإن شئت بالدقة يكون الأول منهما ساكن والثاني متحرك كما نقول مثلا في عباس عباس الباء عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك لكن نحن نمتقهما في بعضهما فلا يبدوان حرفين كأنهما حرف واحد عباس الحقيقة هكذا عباس هي في الأصل عباس صارت عباس بالإرغام لا بفك الإرغام. فك الإرغام هذا خلاف القياس ولا مسوغ له. في عندنا مسوغات تدرس في باب الصرف في جواز فك الإرغام مثلا أو إمكانه على الأقل وهنا ليس من المواطن يعني نعم الهمزة الوصل كذلك هنا في شاهد آخر همزة الوصل يجب أن توصل وهمزة القطع خب تقطع توصل همزة الوصل إذا كان الكلام موصولا بما سبقه شنو ذهبت إلى الرجل ما تقول ذهبت إلى الرجل الهمزة هذه همزة وصل همزة ال مثلا وهكذا استحسنت الأمر إذا بدأت تقول استحسنت إذا كان قبله كلام تقول واستحسنت الأمر ما تقول واستحسنت الأمر لأن الهمزة في هذا الموضع همزة وصل لا همزة قاطع. لكن من الضرورات الشعرية التي تباح هي وصل القطع وقطع الوصل في همزة الوصل تستطيع يستطيع الشاعر لأنه يجوز له ما لا يجوز غيره أن يقطع همزة الوصل أو يصل همزة القصر. هذا بلا شك جائز في الشعر، لكن لأن الشعر يتوسع فيه ما لا يتوسع في النثر، لكنه خلاف القياس. ميل الشاعر إلى الضرورة إلى الضرورة الصرفية أو النحوية هذا شنو جائز، لكنه بلا شك يكشف عن عجز وهو خلاف القاعدة، لا يكون مستساغا. طبعا بعض الضرورات بالعكس تكون في الشعر جدا مستساغة، كما قال بعض أعلام اللغة منع صرف الممنوع من الصرف في الشعر أكثر من منعه. وكيف صار يزيد، لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا. فيزيد هنا صرف مع أنه ممنوع من الصرف، لكن هذه ليست من الضرورات القبيحة. هناك يقسمون الضرورات إلى قسمين، ضرورات قبيحة وضرورات غير قبيحة مستحسنة. وصل قطع همزة الوصل هذه من الضرورات المستحسنة قبيح. فإذا أتى الشاعر، فإذا وصل الشاعر أو قطع همزة الوصل فإنه قد ارتكب شيئا غير مستحسن. ألا لا أرى اثنين أحسن بلا شك ثقيلة، أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جمل، ومن دابته أو فرسه. يقول أنه قوي على شدائد الدهر هو وفرسه، وطبعا مدح الفرس لأنه مضاف إليه، فهو ودابته كما يمدح مثلا طرفة أو طرفة من العمد دابته وناقته لأنها منسوبة إليه، هي تكشف عن قوة صاحبها وعن رباطة جأشه.
حدثان
النون. نعم.
والاثنين
يعني الوضع الهمزة؟ يعني الهمزة، الهمزة مكتوبة لأنها تلفظ، إذا يريد أن أقول أنها تكتب أنها تلفظ عفوا، فلهذا أثبتها. لكن هناك شيء يخالف القياس لكنه مستعمل كثير. إذا الضابط في النهاية شنو عندنا؟ الضابط في النهاية في مخالفة فيما هو مخالف للغة فيما يستعمل ولا ما لا يستعمل. إذا كان مخالف القياس ولا يستعمل هذا مستقبح، مخالف القياس لكنه يستعمل فهو يعني فلا بأس به. إذا في النهاية على الاستعمال. إذا كان مستعملا، طبعا مستعملا عندما يعتد باستعمالهم، لا مستعمل عندي وعندك وعند أمثالنا من الذين لا يعتد بلغتهم، بل حتى الذين في القرن الثالث أو الرابع الهجري لا يعتد بلغتهم، فكيف بنا نحن اليوم؟ فالمقصود أنه مستعمل عند أهل اللغة المعتد بلغتهم المستشهد بها. فلهذا يأتي بذلك بعد ذلك بأمثلة خلاف القياس لكنها لا تضر بفصاحة الكلمة. لماذا؟ لأنها مستعملة، خلاف القياس لكنها مستعملة، مثل مشرق ومغرب. هذا مشرق ومغرب إذا أردنا أن نصنفهما إلى موضعهما أو في موضعهما، نضعهما في موضعهما في الصرف. في أي موضع نضع مشرق ومغرب؟ الآن ننسبهما ككلمتين كصيغتين صرفيتين، فين نخليهم أحسن؟ في اسم الزمان والمكان. فمشرق ومغرب يعني مكان، أما مكان الشروق ومكان الغروب أو وقت الشروق ووقت الغروب. سوف آتيك مشرق الشمس أو مغرب الشمس يعني وقت الغروب وقت الشروق، أو حتى إذا بلغ مغرب الشمس، صحيح الآية الكريمة عن ذي القرنين، أو مطلع الشمس مثلا. فالمطلع والمغرب اسم مكان أو اسم زمان. القاعدة في اسم الزمان والمكان يكون على أي قياس، على أي وزن، على وزن مفعل أحسن، يعني بفتح العين مفعل وليس مفعل، بينما هنا قال مشرق ومغرب لكنه مستعمل، بل لا يستعمل أصلا مشرق ومغرب، وإن استعمل فهو شاذ. انقلب الأمر، القياسي هو اللي صار شاذ، وخلاف القياس خلاف القاعدة مفروض مفعل بفتح الميم سكون الفاء فتح العين مفعل، مثل ما نقول مضرب مكان الضرب مثلا. كذلك مثلا مجلس مكان مفروض يكون مجلس مكان الجلوس، صح؟ مسجد، خب مسجد هذا قد يقال بأنه اصطلاح شرعي، لكنه في النهاية المفروض راجع إلى القاعدة أنه لكثرة ما سجل في خبز.
بس ما أحسن في شباب العرب قال إذا كان الثلاثي يعني قياس اشتقاق من الثلاثي على وزن يفعل، إذا كان مظلوما أي أو معتلا يعني في المضارع، وفي هذا الشرق يشرقه ولا غرب يغرب يعني ما هو من عين بالنسبة للمبالغ، يكون قياس معنى مفعل. فإن قال إذا كان مثالا أو مشهور مكسور العين في المبالغ قياسه على مفعل مثل مجلس وموعد.
زين، فإذا ماذا يكون الجواب على هذا؟
هو هذا القياس من الفتح المشرق والمغرب، المشرق والمغرب.
بلي لا أقول، فإذا شنو اللي ممكن أرد على هذا؟ الآن هو يقول والقياس في والقياس فتحها، قصدك أنه هذا خلاف؟
لا لا،
سواء
القياس هي فتح، لأنه يعني قال وقياس
آه.
زمان والمكان أنا اشتبه من على وجه مثل إذا كان مضايقه مضموم العين أو مفتوحها أو مثلا لا
نعم
لا شرط لا يشوفه
بالفعالية. نعم أحسنتم. والقياس فيه والقياس فتحها فيهما، وكذا لفظتا المدهن والمنخل اعتبار أنهما اسماء آلة.
اسماء الآلة ثلاثة يعني مفعال ومفعال.
إيه بس نعم هذا هني
مدهن، هذا خلاف القياس،
هذا المدهن خلاف القياس. المفروض شنو يصير القياس؟
مفعل
مثل شنو مثلا؟ مثل معول محرس. أحسن. وكذا لفظتا المدهن والمنقل إلى آخره. والقياس فيهما مفعل بكسر المحل وفتح العين وكذا، من تفتين عنها شلون معناها؟ والقياس فيهما يعني في مدهن ومنقل مفعل بكسر الميم، كما نقول معول وكما تفضل إخوان بالأمثلة الأخرى بكسر الميم وفتح العين وكذا نحو قولهم عاورة والقياس عارة. هذا هني إذا جاءنا فعل شنو فيه واو، هذه الواو متحركة وما قبلها مفتوح، شنو القاعدة؟ أن تقلب الواو ألفا كما في
يعني أقوانا
قام قوما أصله قوما. خلنا نأخذ مثال قوما. الآن قام نلاحظ بأن قام شنو أصله قوما، الواو متحركة وما قبلها مفتوح، شنو تقلب الواو؟ هل نقول نحن في العربية نقول قوما؟ نقول قاما بقلب الواو ألف، الواو تقلب إلى ألف. بعد عندنا مثال آخر أحسن، مثال مشهور دائما نستعمله بعد قاولة الواو مكسورة تقلب إلى ألف، سعال، هذا يسمونه في بابل إعلال، تعل الواو بقلبها شنو إلى ألف. فالقاعدة إذن شنو بالإعلان. نعم. وكذا نحو قولهم عورة والقياس عارة، فيما لو قيل عورة القياس فيه عارة، قوله عورة خلاف القياس لتحرك الواو، إلا أنه هذا مستعمل الذي سوغه الذي بسطه أو سهله في الاستعمال في الذي يعني سوغه هو كثرة الاستعمال. الآن ننتقل إلى صفة رابعة من صفات الكلمة الفصيحة وهي الكراهة في السام، وربما يكون هذا الكراهة في السام قريب من صفة سابقة مرت وهي الصفة الأولى صح؟ وهي شنو؟ الثقل مرعبنا تنافر الحروف. نعم، هذا يوجب ثقلا قلنا أنه يكون شديدا أو خفيفا هذا الثقل الذي الموروث من تنافر الحروف. هنا عندنا الكراهة في السمع، فهو أن تكون هذه الكلمة وحشية، كذلك هنا نعتها بمثل هذه الألفاظ.
يمكن أن توصلنا الكراهة هذه مثل ألقاب مثلا لبعض الأشخاص.
نعم،
مع واحد ينادي بلقب ولا شيء يعني يمد طبعه شيء.
قصدك بعض الألقاب التي تكون
يعني يوم ينادي بزلان لقب.
نعم
يعني
نعم، مثلا لقب الحبشي مثلا أو الحبشي مثلا يعني
يقوم يشد يقارب مثلا
أي
ماشي يسمع.
فهذه فبعض الكلمات تنفر منها الطباع، يقول مثل شنو مثل الجرشي أو الجرشة عطنا شنو عندكم أنتم محركة
الجرشة
يعني محركة بالخط
الجرشة
لا حتى يستقيم الوزن أصلاً معا، وهي كلمة استعملها سيف الدولة عفوا في وصف سيف الدولة أبو الطيب المتنبي، فقال مبارك الاسم أغر اللقب كريم. تعرفون شنو أنا هني ما أنا مقتنع بإثباتها، هي في موجودة هذه في مختصر المعاني عفوا سيدنا إذا ممكن نسختكم شنو بالضبط
يعني على المشاهد
الجرشة كريم الجرشة إذا ما تصير لا يكون البيت مستقيم. تفضلوا. الجرشي. نعم. كريم ال. وكريم عثم كريم صحيح. كريم الجرشي شريف النسب. مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشي شريف النسب. يعني فيها شوي. خلال الموسيقى هم يعني الكسر لازم زحاف مستكرة.
الاسم أغر المشاهد من بيقول كريم الجرشي شريف النسب هكذا.
الجرشي لا أكيد هي حتى أتذكر في مختصر المعاني مثبتة بذلك. يعني الشين غير مشددة يعني عندنا الشين مشددة خطأ هذا بلا شك. نعم. المفروض أنها غير مشددة بعد الشيخ عندكم سكنة دي ولا مشددة؟
لا مشددة.
مشددة. إذا كريم الجرش كريم الجرشي شريف النسب هكذا ثقيل هو في موسيقى. كريم مبارك الاسم أنا كنت سوف أنظر لها في المعاجم اللغوية نظرت في نسخ أخرى. موجودة بنفس الإثبات عليها شدة وبالياء يعني وبالياء بالشدة.
يعني
لا المقصود بالنس لا هذه مو ياء النسب الجرشي. المقصود بالجرشي هو النفس صحيح؟ هكذا رأيتم في المعجم شيخ؟ أنه النفس شريف النسب. فإذا المراد هو كلمة الجرشي ثقيلة. كلمة الجرشي ثقيلة على السامع فهي وحشية هذا يبعدها من الفصاحة. في النهاية يقول يلخص القول بأن كون الكلمة متناقلة الحروف يعني حروفها مثلا متقاربة المخارج مثلا أو ما شابه ذلك مما يوجب ثقلها في اللفظ أو كونها غريبة مثلا غير مستعملة احتاج مثلا الى معجم كلمة معجمية او انها اصلا لم يثبت استعمالها اصلا ما لها وجود في اللغة في المامر عدنا قول الهميزة او انها مخالفة للقياس النحوي او الصرفي او انها مبتذلة. الابتذال طبعا ايش معناه؟ الابتذال هو كون الكلمة يعني في قبال الكلمة التي تكون شنه عدنا كلمات مبتذلة مثلا تقول سوقية أو يستعملها عامة الناس أصلا اختصوا باستعمالها مو يستعملونها وبس ولا كلمة قال ووقف يستعملها عامة الناس يعني صائرة كأنها من قاموسهم الخاص يعني القاموس المبتذل الذي يعني ليس فيه خصوصية لأهل الأدب أصلا دائما بل خصوصيته بأولئك أو أنها ضعيفة في قبال الجزلة المتينة يعني تكون مثلا
ويضعف
عظم الابتداء المهم ان الضعف عادة في قبال مثلا الكلمة الجزلة الفاظ ضعيفة او كذا ما هي ليس فيها فخامة ليس فيها متانة ليس فيها قوة بناء كما يحس به طبعا قوة البناء بالنسبة الى الجمل بس بالنسبة للالفاظ تلفظ بانها توصف بانها جزلة فيها جزالة فيها قوة يعني الجزلة معنى القوية في قبالها الضعيفة. فإذا لصق بالكلمة عيب من هذه العيوب السابقة وجب نبذها واطراحها حينئذ اطراحها نعم يعني نبذها يعني إلقاؤها يعني عدم استعمالها غير لاه هواك لا بالفتح اطراح الطاء غير مكسورة مفتوحة بالتشديد عفوا لا كسر عفوا اطراح بالكسر نعم ما في مشكلة مثل ما يقول الشاعر غير لاهن عداك هي من ضمن الشواهد درستون شرح ابن عقيل غير لا في باب المبتدأ والخبر لا تتذكرون من ضمن الشواهد لا في باب المبتدأ الوصف في شرح ابن عقيل
غير إلى الاسم الفاعل العامل عمل الفاعل
نعم إيه نعم
مبتدأ على اسمين إما يكون مبتدأ
إيه أو مبتدأ الوصف أحسن غير لاهن عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي صحيح فاطراح يعني معناه هو الاطراح والإلقاء فبكسر الطاء نعم. بعد ذلك بالتطبيقات تدرسونها أنتم تقرونها التطبيقات فيما بينكم
يعني
نعم
يعني
في التطبيقات
يعني صورة مجملة لحالها يعني طريقة
يعني فقط نعجز معي يعني ناخذ نموذج للتطبيق قصدكم؟ اما نحن يعني بلا شك انه لا شك ان المده المضروبه، وبعد ذلك لما التفت انا المده المضروبه ليست لحل التطبيقات بلا شك، ولا ما يصير مجال يعني الحين هذا الكتاب ما يمكن يدرس في شهر او شهر نص او شهرين.
كل الكتاب مطلوب؟
الكتاب مطلوب بدروسي اقول، تطبيقات هذه انت تستفيد منها حتى تفهم الدرس طبعا، التطبيقات غرضها من الكتاب تعويدك تمرينك تدريبك على هذه التدريب على هذه النصوص البلاغيه وكيفيه التعامل معها. يعني الان كيف ففي مباحثتكم مثلا تقرؤون انتم تجاوبون ويا بعض درس بدرس او كل واحد لحاله براحتكم، لكن طبعا لا يمكن ان ناتي عليها في الدرس، والمده لم تكن يعني لم يكن محسوب في المده هو التطبيقات بلا شك. لكن اقول اذا تريدون مثلا ناخذ جزء بسيط فقط تقول يعني اخذ مقدار معين فقط بسيط ما يخالف. قال في تطبيق واحد، التطبيق الاول ما الذي اخل بفصاحه الكلمات فيما ياتي، هي تكون اسئله عاديه شيخنا وانت تجاوب عليها. قال يحيى بن يعمر لرجل حاكمته امراته اليه ائن سالتك ثمن شكرها ائن سالتك ثمن شكرها. هذه طبعا هي بتكون نصوص لغويه مختاره، نصوص بلاغيه مختاره بعنايه، فلا بد يحتاج الى دراستها والتامل فيها. وشن هوني قال الشكر الرضاع والشبر النكاح شبر وشبرك اخذت تطلها وتظهلها. اخذت يمكنها اخذت تطلها وتظهلها. فهني يبين معنى الكلمات هذه، الشكر الرضاع والشبر هو النكاح، وتطلها تسعى في بطلان حقها يعني تماطل في حقها، وتظهلها تعطيها الشيء القليل. هنا بعد الالتفات الى مفردات هذه المقولة، لو سألنا شنو الذي اخل بفصاحتها، أنا شخص صادق، شنو اللي يعني ما هي صفات الفصاحة التي قد فقدها هذا النص، فقدتها هذه الجملة هذه العبارة، أئن سألتك ثمن شكرها أو شكرها، شكرها بلا شك، وشبرك أخذت تطلها وتظهلها، أمشي نقراها صحيح أول شيء زين. الآن شنو المشكلات الفصاحية اللي في مشكلات الفصاحة التي أخلت بفصاحتها، ما هي الإشكالات التي تأخذ على فصاحتها؟
إحنا مفهمت لكن هذه ظاهر غرابة فيها، قد يقال مثلاً في مسألة تناقض الحروف تظهلها لعل نقول
تظهلها؟
لا أبداً
تظهلها ليس فيها تناقض الحروف صحيح؟ هل ترى أن تظهلها فيها؟ طبعاً إحنا هذا نشوفه يا بعض، أنت الآن خذ هذا بحسب الذوق.
تظهلها لا ما فيها،
هي الضابطة بلا شك هي الذوق، أنت الضابط عندك الذوق، يعني قضية تقارب الحروف في مخارجها أو تباعدها كما يقول كما يقرر مثلا صاحب المطول أو كثير منهم حتى في مختصر المعاني يأتون أحيانا بشواهد فيها تقارب في الحروف في مخارجها لكنها ليست ثقيلة. إذا شنو المرجع؟ المرجع هو يقول نفس الذوق، أنت الآن شو تشوف؟ تشوفها ثقيلة أو لا؟ هل تراها ثقيلة؟ عادة الناس الاعتياديون يشوفونها ثقيلة أو لا؟ أهل اللغة يشوفونها ثقيلة كانت فبها، وإلا فهي ليست بثقيلة، فتظهلها
لا
يعني ما شو فيها ثقل ثقل بحيث يظهر يعني يكون سبب في إخلال بفصاحتها. خب كذلك شيء جانب آخر
الغرابة،
كلمات غريبة غير مستعملة الآن حتى بالنسبة إلينا نحن الآن حتى في ذلك الزمن. الآن كثير من الأبيات كثير من الأدب الذي قرأناه وسمعناه من ذلك العصر، كثير من النصوص التي قرأناها، نقرأ مثل نهج البلاغة، نقرأ أشعار العرب، نقرأ في المعلقات مثلا، حتى في المعلقات. خب اترك بعد ذلك العصر القديم، في العصر العباسي مثلا، العصر مثلا الأموي أو العباسي، وهذه طبعا ليست من العصر القديم جدا، وليست من العصر الجاهلي حتى يعني يغتفر ذلك فيها، لأنه حتى كما قلنا أمس أنه يعتبر في ذلك العصر الذي قيل فيه النص، نص على ذلك كما رأيت صاحب المطول قال بأنه هو يختلف في قوم دون قوم. قضية الغرابة تختلف من قوم إلى قوم آخر. فقد يكون الآن في دول المغرب العربي مثلا تستعمل كلمات لا تستعمل عندنا في الخليج أو في العراق أو في مصر مثلا. أحسنتم، وهذا ما قلنا كذلك. واحد يتكلم مع شعراء يختب فيهم أو يلقي فيهم قصيدة غير ما يلقي في عامة الناس، مثقفين حوذويون كذا إلى آخره. فهذا بلا شك يختلف من وسط إلى وسط آخر، من بيئة إلى أخرى، من عصر إلى آخر. فالكلمات هذه فيها غرابة، يعني غير مستعملة بكثرة، قليلة الاستعمال، كلمات معجمية. إذا أردت أن تعرف معناها فعليك أن تبحث في المعجم، تفتح لسان العرب أو كتاب العين أو كتاب الجمهرة حتى تتعرف معاني هذه الكلمات، وإلا ما تكون واقف عند معانيها. بعد ممكن شيء آخر، قد في شيء يتعلق بالقياس مثلا اللغوي من صرف أو نحو، ليس فيها مشكلة، إنما مشكلة فقط في يعني يمكن شنو ها التفت الثقل كذلك، الثقل كما سيأتي كذلك أو سبق في اللفظ كراهة مثل شنو مثل شكرها وشبرك، تقارب الكلمات يا بعض. يعني هنا أين سألتك ثمن شكرها وشبرك، شكرها وشبرك فيها شيء يتعلق من الثقل، على الأقل نصف الثقل، ثقل خفيف ليس ثقلا شديدا. يعني شكرها وشبرك هذا يعني فيما يتعلق باللفظ فيه ثقل
في الكلام، لا في الكلمة بما هي.
أحسنت، يعني هذا فيما يتعلق بالكلام يعني المنظوم وليس في الكلمة الفصيحة. نعم أحسنت يا شيخ. وقال بعض الأمراء، بعض أمراء العرب قد اعتلت أمه، هذا الأشار بعد.
يعني هذه التطبيقات يعني عن الكلام ليس في
جميع الكلمة. لا هو قد يكون فيها مشكلة تتعلق بالكلام، لكن هو الآن يريدك أن تكشف عن فصاحة الكلمة، كلمات عن الكلمات المفردة قصده. إنما إحنا نقول هذا فيما يتعلق كذلك بالكلام هو عيب وإخلال بالفصاحة.
التمارين هذا يصير الجواهر التلفزيونية وتصير الجواهر.
نعم. لا إحنا طبعاً ما في ذهننا إحنا نحل تمرينات أكثر، فقط قال الشيخ يعني إجمالاً هكذا ونأخذ تصور استجابة لكلام الشيخ. فقط هذا آخر مثال. قال صين شنو؟ صين امرؤ ورعى ودعا لامرأة أنقح وشو ها أنقح له ومقسئنة وقد منيت بأكل الطرموق فأصابها من أجله الاستمصال بأن يمن الله عليها بالإطرعشاش والإبرغشاش. هذا ماذا كيف لعمري توجه في هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وهو يجول بفكره في اللغة ويقلبها ظهرا لباطن كما يقلب الإنسان سيخ الكباب في يده حتى يكشف عن حتى يستخرج هذه الكلمات البعيدة، لأن عادة الإنسان يستعمل الكلمات القريبة من ذهنه في الوضع الطبيعي. الآن هو مشغول لا شك بالبحث عن الكلمات، خاصة بهذا إذا يعني هذا ليس من العصر الجاهلي، هذا من العصر العباسي أو الأموي بالكثير يعني. فاستعماله لهذه الكلمات، هذه الكلمات بلا شك نشوف فيها غرابة، فما يخل بفصاحتها واحد الغرابة، كذلك شنو اللهو المخارج بعض يعني الثقل في اللفظ، تنافر الحروف يعني مثلا أو مقسئنة مثلا قد مني الإطرعشاش، هذا كل ثقل ناتج من تقارب المخارج مثلا أو تنافر الحروف عن بعضها، الإبرغشاش وإلى آخر الضرموغ عفوا الطرموق أو الطرموق
الطرموق
نحن بأكل الطرموق يبدو أنها الطرموق يعني إيه هي الطرموق. المهم إذا بهذا على هذا المنوال شيخ أنت بعد جاوب التمرينات والتطبيقات، ولو كان ثمة وقت لها لأتينا عليها، لكن بعد نرى أن التدريبات والتمرينات أكثر من متن الدرس. متن فصاحة الكلام احنا الان في سنرى كثير من النقاط التي قلناها هناك موجودة هنا، لا فيما يتعلق بالمعنى المستفاد ككل من شنو من التركيب من الجملة ككل. فنرى ان من ضمن الصفات أو من ضمن الأمور أو العيوب التي تخل بصحة الكلام، العيب الأول هو تنافر الكلمات مجتمعة. هنا قلنا تنافر حروف الكلمة الواحدة، عدل، مثل والله وقبره، أو قبل هناك شو اللي مر علينا هناك مثلا، لا اللي مر علينا هناك في الكلمات اللي متنافرة الحروف، لا خلنا نقول الآن مستجذرات، مثلا مستجذرات، أو مثلا كثير من الكلمات الطرموغ أو شيء أو شنو أو خع مثلا، الهجي هذه الكلمة شنو نقولها، شو ما حفظها إذا حفظتها بقولها الهع خع مثلا، هذه في نفس الكلمة الواحدة تنافر في حروفها. الآن قد يكون تنافر في الحروف لكن ليس بين ألفاظ الكلمة الواحدة، كل كلمة بحد ذاتها لا تنافر في حروفها، لكن لما تجمع الكلمات مع بعضها يكون هناك تنافر. مثل شنو قال؟ مثل وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. تقول يا شيخ صادق شطر الثاني على الأقل، أحسنتهم، نجحت في الامتحان. فهذه هنا صار تنافر وصار ثقل في اللفظ بسبب اجتماع هذه الكلمات مع بعضها، أن كل كلمة فيها نوع فيها حروف معينة اجتمعت مع حروف الكلمة الأخرى، فصار المشكلة والتنافر بين الكلمات، بين يعني حروف الكلمات ليس بين حروف الكلمة الواحدة. أو ضعف التأليف، ضعف التأليف هو شنو؟ عدم المراعاة التام لشنو؟ عدم المراعاة التامة لقواعد التعبير عند العرب، قواعد الكلام وضمه إلى بعضه البعض، وهو ما يدرس في علم المعاني إن شاء الله لاحقا. الآن مثلا من شنو؟ من فصل مثلا أو تقديم وتأخير، مثلا من وصل ضميرين كان المفروض أن ينفصلا. الآن هنا عندنا في ضعف التأليف أحيانا يكون بسبب شنو؟ بسبب مثلا عندنا في باب الضمير يا سيد محمد أنه حيث يجوز الواصل لا، حيث يمكن الواصل لا يجوز المصير إلى الفصل إلا في موارد معينة، موردين يكون فيما بعضها راجح وبعضها مرجوح، مورد راجح وموضع مرجوح، لأنه لنهاية الوقت بعد نقف هنا ونفصل، حتى لا نفصل نقول. فإحنا من الدرس الجاي إن شاء الله نبدأ من هذه الصفة الثانية وهي ضعف التأليف. طبعا ذاك نقرأ طبقا، نقرأ إن شاء الله، وهو تنافر الكلمات مجتمعا لهو أو تنافر الكلمات. وفي الشرح وصلنا إلى ضعف التأليف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
شيخنا قال من الدائرة التي أكون فيها.